السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الدروس في مقاصد القرآن الكريم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الحديث في الدرس الماضي عن شرف القرآن الكريم وفضله، وعن رفعة منزلته، وذكر بعض أوصافه وخصائصه، وكان الحديث أيضا عن شرف حملة القرآن وأهله. في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله من الناس أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وكان الحديث أيضا عن أهمية الكلام والحديث عن مقاصد القرآن الكريم وعناية العلماء بها قديما وحديثا، سواء ما ذكره المفسرون رحمهم الله في مقدمات كتب تفاسيرهم، أو عند الآيات الكريمات، وأيضا ما يذكره أهل العلم في الكتب المفردة في فضائل القرآن، مثل ما لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله والحافظ بن كثير وغيرهما، أو فيما كتب أيضا في علوم القرآن، فإنهم يجعلون نوعا خاصا في فضائل القرآن وأهله إلى غير ذلك. تحدثنا أيضا عن الناس المعنيين بمقاصد القرآن وأنهم في أمس الحاجة إلى دراستها، وذكرت منهم الداعية والمفتي والفقيه والمفسر وصاحب التربية. كل هؤلاء لهم يجب أن تكون لهم عناية بمقاصد القرآن وفهمه، وضربنا الأمثلة وذكرت النقول عن أهل العلم قديما وحديثا في هذا الأمر. وقف بنا الحديث الحقيقة عند تكملة ما مضى، وكما قلت الحديث ذو شجون والكلام متشعب، لكن جعلته في محاور وعناصر، لعلنا إن شاء الله في هذه الدروس الأربعة أن نأتي على المقصود من هذه المقاصد. فتعريف المقاصد في اللغة، نريد الآن أن نعرف المقاصد في اللغة وفي الاصطلاح، ثم أيضا نعرف مقاصد القرآن على وجه الخصوص. فأقول أن المقاصد جمع مقصد، وهي ترجع إلى كلمة قصد، ترجع إلى كلمة قصد في اللغة، وهي تأتي بمعان عدة: بمعنى العزم، قصدت الشيء يعني عزمت عليه، التوجه أيضا نحو الشيء، تأتي أيضا بمعنى الاستقامة كما قال تبارك وتعالى: وعلى الله قصد السبيل، تأتي أيضا بمعنى الاعتدال والتوسط بين طرفين، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، تأتي أيضا بمعنى الأم، يعني قصدت الشيء أممته. كل هذه المعاني دلت عليها كلمة قصد، هذا في اللغة. أما تعريف المقاصد في الاصطلاح، تعريف المقاصد في الاصطلاح، فقال العلماء: هي الغاية والهدف، هي الغاية والهدف من الأحكام، هي الغاية والهدف من الأحكام الشرعية، هي الغاية والهدف من الأحكام الشرعية. ويعبر عنها بعبارات كثيرة: يقال المقاصد، يقال الأهداف، يقال الغايات، يقال الحكم، يقال المعاني، ويقال الأسرار. هذه كلها ستة ألفاظ يعبر بها عن المقاصد، فيقال المقاصد ويعبر عنها بالأهداف أهداف هذا الأمر أو الهدف من دراسة هذه القصة أو هذا المثل، وهذا سبق تكلمنا عن الغايات، الأغراض، الحكم، المعاني، الأسرار. وسيأتي إن شاء الله لهذا يعني بيان بإذن الله تعالى. تعريف مقاصد القرآن الكريم، ما المقصود بمقاصد القرآن الكريم؟ يمكن أن يذكر تعريف عام لها، وإلا سنتحدث إن شاء الله عن أقوال العلماء في مقاصد القرآن. قالوا مقاصد القرآن هي الغايات التي أنزل القرآن من أجلها تحقيقا لمصالح العباد. مقاصد القرآن هي الغايات التي من أجلها أنزل القرآن الكريم تحقيقا لمصالح العباد. ولا شك أن أعظم مقصد وهو الذي به صلاح العبد هو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. وقد ذكرت بالأمس أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن القرآن كله توحيد، أن القرآن كله توحيد، من فاتحته إلى خاتمته كله توحيد. كيف هذا؟ قال رحمه الله: إما دعوة إلى توحيد الله جل وعلا وذكر الأدلة والبراهين على أنه سبحانه المستحق لأن يعبد وأن يوحد وأن يفرد بالعبادة جل وعلا، وإما تحذير عن ضد ذلك وهو الشرك بجميع أنواعه وصوره، وإما حديث عن دعاة التوحيد وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإما حديث عن الذين عاندوهم واستكبروا عنهم، وإما حديث عن واجب الموحدين الذين وحدوا الله وآمنوا بالله. هناك فرائض وأحكام الصلاة والصيام وغير ذلك. وإما، يقول ابن القيم رحمه الله، حديث عن ثواب الموحدين وهو الحديث عن الجنة ونعيمها، وإما حديث عن عقاب المعاندين الجاحدين وهي النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهو يقول رحمه الله: القرآن من أوله إلى آخره كله توحيد. وهذا يعني أحد الأقوال. وذكرت أيضا مقولة الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، فإنه قد ذكر عند قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال إن المقصد من القرآن هي الهداية. وذكر رحمه الله 52 وجه، ذكر 52 وجها في هدايات القرآن، وهو الحقيقة من أمتع وأجمل ما ذكر في تفسير هذه الآية الكريمة، في تفسير هذه الآية من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ذكر رحمه الله 52 وجها في هداية القرآن، وقال إن من معالم هدايات القرآن أنها عامة وشاملة، ما تركت شيئا في حياة الإنسان، سواء في خاصة نفسه أو في تعامله مع زوجته أو في تعامله مع ذريته أو في تعامله مع الناس أو في مسألة المال كسبا وإنفاقا أو في كل شيء، حتى في تعامل الراعي مع رعيته، الرئيس مع مرؤوسه، العامل مع عماله، كل هؤلاء شملتهم أحكام الإسلام. فيقول إن مقصد القرآن ولا شك هو الهداية والصلاح والإصلاح لهذه البشرية من آمن به. وقلت أيضا إننا نحن أيها المسلمون الذين تشرفنا بحمل القرآن وعرفنا هدايات القرآن، يجب الحقيقة أن نوصل هذه الهدايات وأن نعلمها البشرية الحائرة التي تتمنى أن تعرف شيئا عن هدايات القرآن، عن محاسن هذا الدين، وأن ينفع عنه ما لطخ به زورا وبهتانا، من أن الإسلام مثلا يتبنى الإرهاب، أو أن الإسلام يهضم حقوق المرأة أو يهضم حقوق الإنسان، أو أن دين العنف والشدة. لا والله، حاشا وكلا. لكن للأسف إذا كان هناك تصرفات من أناس فهؤلاء يتحملون أخطاءهم، والإسلام بصفحته البيضاء وببراهينه وأدلته من الكتاب والسنة هو الحقيقة المهيمن الواضح. من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. المهم أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وهكذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، كان يقرأ القرآن. وذكرت قصته مع الوليد بن المغيرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني وكان جاء يحمل مع عروض من قريش: إن تريد مالا أعطيناك مالا فكنت أغنانا، تريد الملك ملكناك علينا، تريد أجمل النساء دفعنا إليك أجمل فتاة في قريش. قال: انتهيت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال انتهيت الآن؟ انتهيت من عروضك؟ قال نعم. قال: إذن اسمع مني، أنا سمعت منك، اسمع مني. فبدأ يقرأ عليه في أول سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قام فوضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد ناشدتك الله والرحم. يعني شوف أثر فيه القرآن، حتى لما رجع إلى قومه قال: لقد جاءنا الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلا شك أيها الإخوة أن إسماع الناس القرآن وبخاصة بصوت جميل يؤثر في القلوب. في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ بي: والتين والزيتون. قال رضي الله عنه: فما سمعت صوتا أحسن ولا أجمل من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ أخذ بمجامع القلوب، اجتمعت عليه، ائتلفت عليه. بل كان المشركون في مكة يأتون عند بيته عليه الصلاة والسلام يستمعون قراءته. وتعرفين قصة الأخنس بن شريق وأبو سفيان وغيرهم الذين كانوا يأتون يتسمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت مؤثرة، كيف كانت تأخذ بمجامع القلوب. فأول ما يدعى الناس إليه، يعني أو أعظم سبيل وأعظم طريق في الدعوة إلى الله عز وجل وفي جمع القلوب أن يتلى القرآن. في حديث سعد بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلي بين يديه القرآن. وهكذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. في حديث عمر رضي الله عنه كان إذا جلس نادى عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري، وكان من أئمة الصحابة في القراءة وحسن الصوت، أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فكان يقول: يا عبد الله بن قيس ذكرنا الله والدار الآخرة. قال فيقرأ عندهم القرآن. إذن أيها الإخوة، الحقيقة كما قلت ما استجلبت القلوب ولا هديت ولا أرشدت بمثل كتاب الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن وإياكم مفاتيح للخير. المهم أيها الإخوة، هداية القرآن ومقاصد القرآن تدور في فلك واحد، ألا وهي الاستقامة العباد، الإمساك بأحوالهم وتوجيهها فيما يصلحهم في الدنيا والآخرة. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله لمن اتبع هذا القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ قول الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى أن من اتبع القرآن لا يضل في الدنيا، فهو على الهدى وعلى الحق وعلى الاستقامة، ثم إنه لا يشقى في الآخرة بل يكون من أهل الجنة. والكلام في نعيمهم حديث ماتع وطويل. المهم أيها الإخوة، هذه مقاصد القرآن. بعض العلماء يأتي يقسم مقاصد القرآن إلى ثلاثة أقسام، يقول: هناك مقاصد عامة، وهناك مقاصد خاصة، وهناك مقاصد جزئية. هذه في مقاصد القرآن، يقولون إن مقاصد القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هناك مقاصد عامة، وهناك مقاصد خاصة، وهناك مقاصد جزئية. قالوا: أما المقاصد العامة فهي الغايات في جميع القرآن ومعظمه، الغايات الكبرى في جميع القرآن ومعظمه. وقالوا من ذلك العقيدة، إصلاح المعتقد، أيضا حفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعرض المال إلى آخره. وأيضا الحث على أمهات مكارم الأخلاق. ترى يا إخوان الحديث على يعني أمهات مكارم الأخلاق هذا يعتبر أصل عظيم. وأنت الآن إذا أردت أن تعرف هذا، يقول بعض العلماء إن حزب المفصل، وقلنا أن بالأمس الراجع عند أهل العلم أن يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، تجد أمهات مكارم الأخلاق في هذا الحزب العظيم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يفتخر أنه بلغ 10 سنين في صحيح البخاري يقول وقد قرأت المفصل، وفي بعض الروايات وقد أحكمت المفصل. وذلك ينبغي للآباء والمربين عندما نربي أبناءنا على حفظ القرآن أن أو يعني حتى نقول أبناءنا الصغار أو حتى من يعني قد يضعف عن حفظ القرآن كاملا، لا أقل من أن يحفظ المفصل، لا أقل من أن يحفظ المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس. اللي عاد يحفظ القرآن كاملا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن إذا ضعف الإنسان وقل يعني جهده فنقول لا أقل من حفظ المفصل. لو بحثت الآن في المفصل لوجدت أن من الأصول المهمة فيه العناية بأمهات مكارم الأخلاق. وخذ لهذا مثالا، الله جل وعلا يقول في سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين. هذا الذي يكذب بالدين الكافر الجاحد، ماذا ذكر الله من صفاته؟ هل ذكر الله من صفاته مثلا القتل أو أي صفة سيئة؟ ماذا قال؟ الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. شوف دع اليتيم يعني كما قال المفسرون يعني دفعه ونهره بشدة. شوف حتى كلمة هذه يدع الدع كذا، حتى لو ما تعرف معناها سبحان الله على وجه الدقة، لكن تضفي عليك أن في عنف وشدة على اليتيم. وما حفظ دين حق اليتيم مثل دين الإسلام، أنزل الله فيه 24 آية، أنزل الله فيه 24 آية. لأن اليتيم معروف أنه كان مهضوم الجناح في الجاهلية، اليتيم هذا ما يعترف فيه ولا يورث ولا يعطى مالا ولا شيء. الإسلام جاء وأعلى من شأن اليتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى قد عانى في اليتم وترقى في مراحله، تيتم لم يرى والده فخرج إلى الدنيا ولم يرى والده، ثم لما بلغ عمره 5 سنوات أو نحو منها ماتت أمه، ثم لما تعلق بجده وبلغ حوالي ما بين 10 سنوات إلى 11 سنة توفي جده وانتقل إلى عمه أبي طالب. فهو عليه الصلاة والسلام تنقل من يتم إلى يتم، ولكن لم يكن يتمه عليه الصلاة والسلام يتما ضائعا مشردا ضائع، لا، كان الله جل وعلا يتكفل به ويحفظه. وألم يجدك يتيما فآوى، فالله جل وعلا آوى نبيه وهيأ له جميع السبل في حفظه والعناية به إلى آخر الحديث. على كل حال أنا أقول مرة أخرى إن هذه هي مقاصد القرآن العامة، كما قلت إصلاح المعتقد، حفظ الضروريات 5، التنبيه على أمهات مكارم الأخلاق، هذه يعني أمثلة على مقاصد القرآن العامة. بعد ذلك مقاصد القرآن الخاصة، وهي الغايات الملحوظة في أنواع خاصة من تشريع القرآن، كعناية الإسلام بالنظام الاجتماعي، بالنظام الاقتصادي، بالنظام السياسي. هذه أيضا كلها الإسلام له فيها عناية، والقرآن له توجيهات وأحكام ومقاصد عليا، إما أشياء مباشرة وإما أشياء تستنبط من القصص أو من الأمثال التي جاءت في كتاب الله. في قصة يوسف عليه السلام كم فيها هذه من الكلام عن كما قلت يعني في إصلاح أحوال الناس اجتماعيا وأسريا، في أمورهم الاقتصادية والمالية، في سياسة الحكم أيضا، وماذا كيف كان يدبر ويصنع عليه السلام. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وقد سبق أنني قلت إن هذه القصة العظيمة قصة يوسف عليه السلام الله عز وجل ذكر في آخرها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وقد ذكرت أن الشيخ السعدي رحمه الله له رسالة ماتعة بعنوان فوائد من قصة يوسف عليه السلام، قصة عظيمة، والفوائد منها لا تنتهي أبدا، يعني من يتأمل ويستنبط، لكن لا يكلف ويحمل الألفاظ ما لا تحتمل، كما يصنعه بعضهم ممن ينشرون بعض المقاطع في الجوالات، لهم استنباطات الحقيقة بعيدة سواء في هذه القصة أو في غيرها. فكلام الله لا يحمل على تكلف أو على تقعر، أن تأخذ الهدايات الواضحة منه دون تكلف، فإنه كلام الله يبقى على كل حال. النوع الثالث أيها الإخوة، مقاصد القرآن الجزئية، مقاصد القرآن الجزئية، ويضربون لهذا أمثلة. الغايات الملحوظة قالوا في آحاد أحكام القرآن، يعني في الفروع عن الأحكام العامة، مثل تشريع الوضوء، مثل كتابة الدين، آية الدين هذه أعظم يعني أطول آية في كتاب الله عز وجل، الكلام عنها أيضا تستنبط منها مقاصد عظيمة جدا في الدين وشهادة المرأة والرجل والحث على الكتاب والحث على أن الإنسان لا يأبى ولا يرفض إذا دعي للشهادة وغير ذلك، كل هذا مما عني به كتاب الله سبحانه وتعالى. من باب الفائدة لما أتكلم عن آية الدين، العلماء عنوا بالحديث عن الآيات المفردة يعني أو مسميات للآيات. فمثلا يقولون آية الدين، يقول مثلا آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقولون مثلا آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يقولون أعظم آية جامعة لمكارم الأخلاق، من يعرفها يا أخوان؟ ترى حودنا نسأل أنا والله نعم جزاك الله خير. نعم، أعظم آية جامعة لمكارم الأخلاق هي قول الله عز وجل في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى: هذه أعظم آية جامعة لمكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والكلام فيها. هذا يسميها العلماء آيات المفردة، يعني إما أن لها تسميات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل آية الكرسي، مثل آية الصيف، من منكم يعرف آية النبي صلى الله عليه وسلم سماها؟ قال آية الصيف. ومنها آيات اجتهد فيها العلماء. طيب آية الصيف، من منكم يعرف آية الصيف؟ قالها لعمر رضي الله عنه: ألا تكفيك آية الصيف؟ نعم يا شيخ. لا وسلمك الله، لا ليست لإله في قريش. نعم، أي نعم، لا لا ليست السيف، الصيف بالصاد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال ألا تكفيك آية الصيف؟ لا ليست سورة، هي آية واحدة، هي آخر آية في سورة النساء: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، إلى آخره. لما سأل عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تكفيك آية الصيف؟ فيعني فهناك كما قلت آيات مفردة ذكرها سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك آيات اجتهد العلماء فيها لأنها نزلت في الصيف يعني، وهذا نعم. وعلى كل حال أيها الإخوة، هناك في كتب علوم القرآن يفردون نوعا لهذا الآيات المفردة، يعني أسماؤها اسم الآية كذا واسمها كذا، سواء عاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في يعني اجتهاد من العلماء بعد ذلك. ننتقل أيها الإخوة إلى مسألة أخرى، وهي العلاقة بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة. هل هناك علاقة بين مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة؟ نعم ولا شك، الحقيقة أن مقاصد القرآن مرتبطة بمقاصد الشريعة، أصلا لا مقاصد للشريعة إلا بمقاصد القرآن، فهي تكمن العلاقة في أمور كثيرة لكنها في أمرين هامين. الأمر الأول تضمن القرآن لأصول المقاصد ومكملاتها، تضمن القرآن لأصول المقاصد ومكملاتها الشرعية. فمن أراد أن يكتب في مقاصد الشريعة لا شك أنه أول ما يتجه إلى القرآن الكريم، يأخذ مقاصد القرآن، يبحث فيها، يربطها بالواقع إذا كان هناك فتوى كما ذكرت بالأمس، أو الفقيه أيضا من عندما يريد أن يكتب في مسألة لابد أن يستحضر مقاصد القرآن، كما في قول الله تبارك وتعالى، نحن نضرب على هذا مثالا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، يقول: معظم مقاصد القرآن، شوفوا يا أخوان ترى كلمات جميلة جدا، يقول: معظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها. معظم يعني يأمر بأخذ المصالح، العناية بمصالح الإنسان وأسباب هذه المصالح، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها. يعني إما أن القرآن يأمرك بالمصالح ويحثك على أسباب المصالح، وإما أنه يزجرك عن المفاسد ويحذرك ألا تقع في الأسباب الموصلة إلى المفاسد، مثل قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لماذا عبر بقول الله ولا تقربوا؟ لماذا الله ما قال ولا تفعلوا؟ لأن الإنسان إذا قارب الفاحشة كاد أن يقع فيها، الإنسان ما يضمن نفسه، الإنسان ضعيف ولو بلغ ما بلغ، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، الذي يقول: صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. كان يقول رحمه الله: لو أدخلت على عجوز شمطاء في ليلة ظلماء ما أمنت على نفس الفترة. ولذلك الإسلام حذرنا ألا نقترب من الفاحشة، فحرم علينا النظر إلى الأجنبية، حرم علينا مصافحة المرأة الأجنبية، حرم علينا الخلوة بالمرأة التي لا تحل لك، حرم على المرأة أن تسافر بلا محرم، حرم وحرم كل هذه الأشياء بعدا حتى لا يقرب الإنسان من الفاحشة، لأن الإنسان من قرب من الفاحشة يكاد أن تزل قدمه ويقع فيها من حيث لا يشعر إلا بتوفيق من الله جل وعلا وهداية. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن القرآن وإن تضمن المقاصد العامة للأحكام الشرعية أيضا تضمن المقاصد الخاصة للأحكام الشرعية المتفرعة عن الأحكام الأولى، حتى في التفاصيل الشرعية أيضا القرآن تضمن جملة من مقاصدها. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: إن القرآن قد تقرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة، وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذ القرآن سميرة. إيش معنى سميرة؟ يعني دائما مجالسة، دائما يكون معه، وأنيسة، وأن يجعله جليسه على مر الليالي والأيام، وأن يجعله جليسه على مر الليالي والأيام. أنطلق بعد ذلك أيها الإخوة إلى الحديث عن خصائص مقاصد القرآن. نتكلم عن خصائص مقاصد القرآن، وكما اعتدنا يعني في نهاية الدرس نستقبل الأسئلة يعني إن شاء الله تعالى. إحنا الآن يعني سنتوقف إن شاء الله 9:30، إحنا نحاول يكون درسنا ساعة إلا ربع مثل المحاضرات العامة أو كذا، ونبقي 10 دقائق أو ربع ساعة لمن كان عنده سؤال يكتبه في ورقة أو أخذه مشافهة، ولكن في نهاية الدرس حتى لا ننقطع. فأقول أيها الإخوة في النهاية إن شاء الله، أقول أيها الإخوة، خصائص مقاصد القرآن الكريم كثيرة، من أهمها أولا أنها ربانية المصدر، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، وإذا كانت كذلك فقد اشتملت على حكم سامية وأمور عظيمة لا يمكن أن يتطرق إليها خطأ، وليس مجرد الخطأ حتى ولا قصور، لأن هذه مقاصد وحكم عظيمة من الله تبارك وتعالى، مستحيل يكون في القرآن والله مقصد لو كان كذا لو كان كذا خطأ، حتى ولا حتى القصور يمكن ناقص، لا استغفر الله، هذا كلام الله، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هذا كلام الله عظيم. ما يمكن. حتى أنا قلت بالأمس إن العلماء اختلفوا يعني إن القرآن بلاغته هل هي في الألفاظ هل هي في المعاني، وقلت إن الراجع أنها هي عملية النظم، انتظمت القرآن الألفاظ مع المعاني والمعاني مع الألفاظ، فلا يمكن أن يأتي لفظ يحل مكان لفظ، أو أن معنى يكون قاصرا بسبب وجود هذا اللفظ، حاشا وكلا، بل الألفاظ في محلها والمعاني في محلها، وأن ما يذكره المفسرون رحمهم الله كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية مجرد تقريب للمعنى توضيح للمعنى. ما أحد يقول والله إن تفسير للقرآن 100% هو عين المراد من كلام الله سبحانه وتعالى، لا يا أخي، ما في. هو كما يقول شيخ الإسلام في المقدمة، أنا ذكرت هذا، أنه يقول إنه لا يقال إن القرآن الحد على المحدود، يعني إن الكلمة تطابق الكلمة، لا، يعني اجتهاد من العلماء، تقريب للمعنى قد غاية ما يستطيعون، لكنه يطابق 100%، لا، لكن هم يجتهدون، ولذلك وقع منهم الاختلاف، سواء اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد، وقد سبق الكلام عنه. إذن أيها الإخوة، مقاصد القرآن ربانية، إذا كانت ربانية فهي عظيمة جليلة، لا يمكن أن يكون فيها خطأ أو قصور أو خلل، حاشا وكلا. ولذلك يعني يعاب الحقيقة، وهذا ولا شك أنه خطأ واضح، يجيك بعض المفسرين أو بعض من يتكلمون في بعض مثل القنوات الفضائية يقول والله يا أخي أسلوب القرآن في هذه السورة أسلوب يعني كأنه ضعيف أو كأنه يعني سهل جدا، يعني يوحي إليه كأنه أسلوب أقل من الأساليب التي في السور الأخرى، هذا لا يجوز يا أخي. لكن القرآن لا شك أن الآيات التي مثلا في مكة تسمع بعض الجمل والآيات، حتى والله لو ما تعرف معنى الكلمة تعطيك رهبة، قد تكون آيات في فيما نزل في بعد ذلك بعد الهجرة في المدينة أو في غيرها، تكون آيات يعني فيها من الرقة، هذا أمر آخر، من السهولة أمرنا، لكن أن يقال أنه أضعف أو أقوى هذا لا يجوز في كلام الله سبحانه وتعالى. مثلا عندما تسمع قول الله عز وجل في وصف حال قوم عاد كأنهم أعجاز نخل منقعر، حتى لو الواحد ما يعرف ما معنى كلمة منقعر، يعني يوحي إلى اللفظة أن هؤلاء اقتلعهم الله قوم عاد ودمرهم ونكسهم مثل النخلة اللي تقلع من تحت وتقلب وتنكفئ مرة أخرى، فهي عبارة عظيمة وتوحي بالرهبة والخوف من الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن انظر في كلام الله جل وعلا وفي خطابه وفي عتابه لحبيبه وصفيه وأكرم خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما يقال إن هذا أسلوب قوي وهذا أسلوب ضعيف، لا، هذا ما يجوز، ما يجوز في كلام الله سبحانه وتعالى، لكن هذا أسلوب يناسب مقام وهذا أسلوب يناسب مقام آخر. ولذلك قال العلماء هناك في سورة التوبة قدم الله عز وجل العفو قبل العتاب، وهذا من يعني أدلة شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته عند ربه جل وعلا. وأنا لازلت على وعدي لكم بأنني سأفرد في درسين قادمين إن شاء الله الكلام عن رفعة مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته عند ربه جل وعلا من خلال آية الذكر الحكيم، لنعلم ما قاله العلماء بعد ذلك. يقولون إذا كان هذا قدره عليه الصلاة والسلام ورفعة مكانته عند ربه جل وعلا، أفلا تكون هذه المحبة والرفعة والقدر في قلوب المؤمنين المحبين الصادقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هذا منزلته ورفعة قدره عند ربه جل وعلا، أفلا تكون هذه المنزلة في قلبي وفي قلبك يا من رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ والمسألة ليست مسألة كلام، كل منا يدعي المحبة، كل منا يدعي هذا الأمر، لكن أين الاتباع؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا هو الصحيح. أما المسألة الادعاء كل يدعي من شرق العالم إلى غربه وشماله وجنوبه، كل مؤمن يقول هذا الكلام، لكن الحقيقة العبرة والامتحان هي بالاتباع والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أيها الإخوة، هذه الخصيصة الأولى أنها ربانية المصدر. الأمر الثاني في مقاصد القرآن أيها الإخوة أنها معقولة. ما معنى كلمة معقولة؟ أنها معقولة المعنى والدلالة، أنها أمور واضحة. يترتب على هذا أنه ليس هناك فوضوية أو عبث في مقاصد القرآن. يا إخوان، هذه مسألة ترى مهمة يجب أن نعرفها في كلام الله سبحانه وتعالى، أن أحكام القرآن ليست أمور يعني كما يوجد، ونحن لا نقارن إن شاء الله لأن باب التوضيح في ديانات أو مذاهب أخرى طلاسم وشعوذة، الإنسان يدخل في مغارات وفي جهالات ما يدري. لا، الإسلام والله الحمد واضح، أدلته واضحة، القرآن يقرأه الصغير والكبير، العربي والعجمي، بل ولله الحمد نصلي خلف الإمام ويتأثر من خلفه العالم. وهذه من خصائص القرآن الكريم، معانيه معقولة، معانيه واضحة. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أنحاء التفسير، قال: وتفسير لا يعذر بجهالته أحد. نعم، هناك عاد أحكام، هناك ألفاظ، هناك معاني تغيب عني وعنك، أسباب نزول، استنباطات، نعم هذا عاد فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن في العموم أحكام القرآن معقولة معروفة، ومقاصده أيضا التي تستنبط من هذا معقولة ولله الحمد. الأمر الثالث، إعجاز الحكمة القرآنية. الأمر الثالث من خصائص القرآن أن إعجازه في مقاصده. فالقرآن ولا شك أعجز البلغاء والفصحاء والحكماء لما فيه من رعاية الحقوق العامة والخاصة، الفردية والجماعية، الجمع بين مطالب الروح والجسد. وهذا قد تحدث عنه بالأمس، قلت سبحان الله هناك مذاهب الآن في الدنيا، مذاهب غلبت جانب المصلحة الشخصية، الملكية الخاصة على الملكية العامة، هناك من غلب الملكية العامة على الملكية الخاصة، هناك من غلب مطالب الروح على مطالب الجسد، وفي المقابل من غلب مطالب الجسد على مطالب الروح، وهذه كلها ضالة. الإسلام ومصدره الأعظم القرآن الكريم جمع بين هذه الأمور، وهذا إعجاز عظيم أن القرآن يفي بكل ما يحتاج له بني آدم، لأن القرآن أنزل لصلاح بني آدم، لتوجيهه بتوحيد الله تبارك وتعالى. فمن هذا الإعجاز كيف سبحان الله هذا التوفيق أن يوفق الإنسان بين مطالبه الروحية والجسدية. يعني كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القدوة كان أعرف الناس بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحان الله، انظر في هذا الجانب، كان عليه الصلاة والسلام من أسرع الناس دمعة، ومن أشدهم تأثرا عليه الصلاة والسلام، ومن أرق الناس، ومع ذلك تجد سبحان الله في الجانب الآخر يأكل الحلوى ويتزوج النساء وينام ويصوم ويفطر. فيا سبحان الله، كيف الجمع بين هذا؟ هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي يعيش بالمسلم في مسألة ما تسمى بالتوازن، نسبة وتناسب، ما في شيء في الإسلام يطغى جانب على جانب. وهذه يا إخوان حكمة عظيمة في إعجاز القرآن وفي مقاصد القرآن، أن يعيش الإنسان بنسبة التوازن في حياته، والجمع بين هذه الأمور التي يقول بعض الناس كيف يمكن أن تكون. حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا كان غاية في الجمع بين هذه الأمور، وكان عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، سيد ولد آدم، سيد الخلق بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن أيها الإخوة، هذا مقصد عظيم، وهذا يا أخوان الذي يجب أن نبرزه في مسألة إعجاز القرآن الكريم. أنا قلت بالأمس أننا وللأسف صار التركيز الآن في إعجاز القرآن على الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي، لأن نحن نقول هذا نوع ولا شك يعني من إعجاز العلمي. وجزاهم الله خير بعض الهيئات العلمية الآن وضعوا شروط وضعوا ضوابط، لكن هناك ما هو أعظم من هذا الإعجاز الإعجاز الأسلوبي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز المقاصدي. هذا الذي نحن الآن نتكلم فيه، كيف يعني سبحان الله هالإعجاز العظيم في أحكام القرآن، ويعني هذا التوازن العظيم في بناء الإنسان وفي توجيهه. هذه يا أخوان الحقيقة أمور مهمة، يجب الحقيقة أن نوصي بها إخواننا الذين يعتنون ويتحدثون عن مسائل إعجاز القرآن. وأنا لست ضد يعني الإعجاز العلمي ولا شك، حضرت مؤتمرات ولقاءات، لكن نحن نقول بضوابطه وشروطه، وألا يكون هو رقم واحد. لا، ما هو رقم واحد الإعجاز العلمي، لا يعني حط ضعه كذا قبله يعني أمور أهم من الإعجاز العلمي الحقيقة، ولكن هو لا شك يعني سبيل أو سبب من أسباب الدعوة إلى الله عز وجل لغير المسلمين أو كذا، نعم هذا أمر، لكن أن يكون هو كل شيء لا، لا وألف لا، ليس الإعجاز العلمي هو كل شيء، هو يعتبر من أنواع الإعجاز في كلام الله. لكن يا حبذا لو أبرزنا إعجاز الحكمة المقاصدية، إعجاز هذا التوازن في الدين، الجمع بين هذه الأمور، مطالب الروح والجسد، الحياة الفردية والاجتماعية الاقتصادية، كل شيء، هالأمور هذه هي التي يجب أن نبرزها للناس، والله المستعان. أيضا أيها الإخوة، من خصائص مقاصد القرآن الكريم الجامعية، هذه هي الأمر الرابع، الجامعية. فالقرآن جامع لمصالح وسعادة الفرد في الدارين الدنيا والآخرة، جامع لشؤون الروحية والمادية والعقلية، شامل لمصالح الفرد والمجتمع والعالم كله. ما يعني ديننا والله الحمد يعني جامع لهذه الأمور، لكن يحتاج الحقيقة تبصر، يحتاج تأمل، يحتاج نظر، حتى أن الإنسان يعرف أن هداية القرآن كما يقول بعض العلماء هي تامة وعامة وواضحة، فيه ثلاث صفات، تامة، تامة ليس فيها نقص، عامة يعني ما تركت شيئا، وأيضا واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. أما كونها جامعة فإن كما جاء عند الطبراني بسند جيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ولما جاءت اليهود إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه يعني كأنهم يلمزونه ويعيبون عليه هذا الدين، يقولون: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. فقال: نعم، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر برجيع دابة أو عظم. فشوف سبحان الله أمور آداب قضاء الحاجة، ومع ذلك الإسلام راعاها. حتى في الإنسان مع إتيان أهله، لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إن رزقهم الله يعني بولد أو كذا لم يضره شيء. فشوف في حتى في أمور الخاصة للإنسان وفي حياة الخاصة إلى الحياة العامة في العالم كله، في التعامل مع الكفار، في الحرب، في الجهاد في سبيل الله، في كل شيء، كل هذا ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا ولا شك الحقيقة أن مقاصد القرآن جامعية. ختاما، مقاصد القرآن من خصائصها الوسطية، الوسطية. سبحان الله، حتى الوسطية في مقاصد القرآن، نعم هناك وسطية. أصلا الإسلام بشريعته الغراء وسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. ومن وسطيته وسطيته في مقاصده. فالقرآن كما يقول بعض العلماء جاء ملائما لفطرة الإنسان، بحيث تستجيب له دون نفور ولا فتور. فليس في الإسلام منع للنفس من ملذاتها بدعوى التعبد، يعني ملذاتها الحلال، ما نقول ملذاتها الحرام، نتكلم عن ملذاتها الحلال، بدعوى التعبد، أو منعها من الزواج بدعوى التبتل. كذلك ليس من الحكمة التوسع في الأكل والشرب، إلى حد الاعتداء على الفطرة. الوسطية ظاهرة في جميع أحكام الإسلام. نعم الإسلام نهاك عن الزنا وحذرك منه عياذا بالله من اللواط وما يجر إليه، لكنه أمرك أيضا بالزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم الإسلام نهاك عن الإسراف والتبذير، ولكنه أيضا نهاك في المقابل عن البخل والشح. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. الله عز وجل ماذا يقول في سورة الإسراء؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني من الشح والبخل والضيق لا تجعلها كذلك، ولا تبسطها كل البسط فيعني تبذر فتقعد بعد ذلك ملوما محسورا، يعني تتحسر وتتألم على يعني ما فاتك وما صنعت في أمورك. المهم أيها الإخوة، هذه جملة من خصائص مقاصد القرآن الكريم. أختم بما يذكره بعض العلماء من المصطلحات العلمية التي يعبرون عنها عن مقاصد القرآن، يعبرون عن مقاصد القرآن كما قلت بالأمور الخمسة الماضية، الغايات والأسرار والحكم، وأيضا يعبرون عنها في مؤلفاتهم بعلوم القرآن، يقولون علوم القرآن، ويعبرون عنها أيضا بمطالب القرآن، بمطالب القرآن، وبعضهم يقول المطالب العالية أو المطالب المهمة، هذه أيضا يعبرون بها عن مقاصد القرآن الكريم. الحقيقة هناك جملة من العناصر لعلنا يمكن نؤجلها إلى درسنا القادم غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت بإذن الله، بعد صلاة العشاء نكمل درسنا الثالث في مقاصد القرآن. أتوقف عند هذا الحد ونأخذ بعض الأسئلة التي تتيسر. يقول ما الكتاب الذي توصون به لمن يريد أن يحدث عامة الناس عن فضل القرآن؟ أنصحك بكتاب الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. كتاب الحافظ بن كثير كتاب واضح وسهل وميسور في فضائل القرآن. هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن سلف هذه الأمة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن تتوسل بإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بالجاه، جاه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاه الولي أو الصحابي أو كذا، لا هذا لم يرد لا عن الصحابة ولا عن سلف الأمة من بعدهم، وهم أيضا من السلف هذه الأمة، لا كما قال شيخ الإسلام لم يثبت هذا، وإنما تتوسل بإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، بمحبتك له، باتباعك لسنته عليه الصلاة والسلام. رجل متزوج بامرأتين وذهب إلى إحداهن أثناء النهار وتناول الطعام، فهل هذا يعد من الميل؟ لا، العلماء قالوا إن القسم هو في المبيت، القسم هو في المبيت في الليل، لكن الحقيقة الرجل عاد الله يعيننا وياه لابد يعني يحاول أن يعدل حتى يعني في مثل هذه الأمور، يعني في مسألة الطعام الأكل، لكن لو حصل ظرف طارئ يوما ما لأمر ما فلا حرج عليه، لكن العلماء عندما نصوا في القسم هم ذكروا هذا في المبيت، أن يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، لكن الطعام كما قلت ليس بشرط ولكن لا يستمر على هذا، أنا قلت يعني لو حصل ظرف أو شيء معين. أيهما أفضل، أن يكثر تلاوة القرآن بدون تدبر أم يقرأ آيات قليلة لكن مع التدبر والفهم؟ هذا الحقيقة السؤال مهم جدا. يقولون أيها الإخوة أو يقول العلماء من خصائص القرآن ومن فضل الله أن الله عز وجل لا يحرم تالي القرآن من الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات إلى سبع من الضعف إلى أضعاف كثيرة. فقال العلماء إن قراءة القرآن ولو بدون تدبر صاحبها مأجور بإذن الله تبارك وتعالى، لكن إن جاء معها التدبر والفقه والتأمل فهذا ولا شك أفضل وأفضل. ولذلك نحن نقول ينبغي للإنسان أن تكون له قراءة للقرآن بحيث يختم، يكون له حزب، وأنا ركزت على هذا بالأمس، لازم يكون إنسان حزب من القرآن ويعتني به. وينبغي أيضا تكون له قراءة أخرى فيها التدبر وفيها الفهم يعني النقاش ويعني السؤال والنظر في كتب المفسرين وغيرهم. وعلى هذا حمل ما روي عن الإمام مجاهد بن جبر وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، يقول مجاهد رويت عنه روايتان، قال ختمت المصحف على ابن عباس 30 ختمة، وجاء في رواية قال إنه ختم المصحف على ابن عباس 3 مرات. كيف نجمع بين الروايتين؟ هو مرة يقول 30 ومرة يقول 3 مرات. الشراح والعلماء تكلموا كلاما كثيرا، وأنا ما أتوسع الآن حفاظا على وقتكم جزاكم الله خيرا، لكن أذكر الخلاصة. قالوا إن 30 محمولة على الضبط والإتقان والحفظ، مثل ما أجي الآن عند واحد من المشايخ وأخذ إجازة وأكرر الحفظ، فقالوا إن 30 محمولة على الحفظ والضبط والإتقان، و3 مرات تحمل عليها الرواية الأخرى كنت أقف عند كل آية أسأله عن معناها. فنحن نقول الإنسان لا يحرم نفسه، يعني يقرأ القراءة بحيث لا يهجر القرآن، وتكون له أيضا وقفات في تدبر القرآن والتأمل في معانيه. ما معنى أهل القرآن في الحديث؟ هل هم الذين يحفظون القرآن أم هم الذين يعملون به؟ لا شك أن المقصود العاملين بالقرآن. الله جل وعلا قال الذين يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، قال الذين يعملون به حق عمله. لكن عاد على كل حال فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني نحن ليس عندنا حد محدود نقول ما ندخل في أهل القرآن إلا العاملين به 100%. اللهم استعان، وين اللي يكون الآن مرة 100%؟ الله كلنا مقصرين ومفرطين، لكن الإنسان والله الحمد يرجو فضل الله، يرجو رحمة الله، يرجو أن يلحق بركاب الصالحين. أحب الصالحين ولست منهم ولكن كي أنال بهم شفاعة، يعني الواحد اللهم التقصير والخلل فينا كثير، لكن إن شاء الله الإنسان يأمل ما عند الله سبحانه وتعالى. يقول السائل يقول لعلك تبين لنا حفظ الضرورات الخمس باختصار مع ربطها بآيات القرآن. نعم، الضرورات الخمس كما قلت هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، هذه وبعضهم يقول عن العرض النسل، يقول عن النسل. فهذه 5 ضرورات الإسلام رعاها واعتنى بها. أولا الدين، ولا شك رعاية الدين، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، التحذير من جميع ما يخل بدين المسلم، ما يوقعه في الشرك في الضلالة، ما ينحدر بسببه في أوحال الجاهلية كالسحر والشعوذة والطلاسم وغير ذلك. وأنا قلت لكم ديننا دين واضح، احنا ما عندنا شعوذة وطلاسم وكلام فاضي، لا، احنا الحمد لله آية من كتاب الله وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حفظ النفس، الإسلام رعى النفس وحفظها واعتنى بها، حرم الاعتداء عليها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولما تسور الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ عليهم من الله ما يستحقون على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يريدون قتله، خرج إليهم وقال ما تريدون مني؟ تريدون قتلي؟ فوالله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال رضي الله عنه ووالله ما زنيت لا في جاهلية ولا إسلام، ووالله ما قتلت مسلما بغير حق، ووالله ما تركت ديني بعد أن أنعم الله، ما يكون لي، قال ما يكون لي أن أترك ديني بعد أن أنعم الله علي به. ثم دخل بيته رضي الله عنه فتسوروا عليه وقتلوه ظلما وبغيا وعدوانا، نسأل الله العافية. فعلى كل حال يعني كما قلت الإسلام رعى النفس، هذا الأمر ذا. أيضا العقل، الحفظ على العقل. الإسلام حذر من شرب الخمر، من المسكرات، المخدرات، كل هذه الأمور وما يجتر وراءها. أيضا العرض، ويسمي بعض العلماء النسل. نعم الإسلام أيضا نهى كما قلت عن الفاحشة، عن أن يتزوج الإنسان يعني امرأة لا تحل له، يعني من المحرمات التي ذكرناها في الدرس الماضي، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم، هنا وحدة، وهنا والآية التي بعدها محرمات من الرضاعة والنسب، ثم بعد ذلك والمحصنات من النساء، على اختلاف بين المفسرين هل المقصود زوجة التي تحت الحر أو المقصود الأمة إذا سبيت، في كلام. وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأن الإنسان لا يتزوج أكثر من أربع، لا يجمع في عصمته أكثر من أربع. على كل حال هذا أيها الإخوة ما يتصل بالعرض وما يرتبط به. ثم بعد ذلك المال، أيضا الإسلام نهى يعني عن الاعتداء على المال، لا يحل أخذ مال امرئ مسلم بغير حق، إن أعراضكم وأموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وضع الإسلام حد الحرابة، حد السرقة إلى غير ذلك. على كل حال هذا كلام مختصر فيما يرتبط بالضرورات الخمس. مسافر من مكة إلى المدينة يوم الجمعة، هل يجوز أن أقصر صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ لا، لا يجوز لك، ما دام صليت الجمعة صلاة جمعة فإنك لا تجمع معها صلاة العصر، وإنما تنتظر إذا دخل وقت صلاة العصر وأنت مسافر مثلا وأنت راجع تصليها ركعتين، إذا كنت مقيما تصليها أربع ركعات. ما قولكم في من يقولون، نعم يا أخي تفضل يا أخي، أنت عندك سؤال كنت تريد، تفضل عندك سؤال تفضل. إيه نعم، هذا مثل آية الرجم، نعم كما قال، تفضل اجلس بارك الله. نعم هذا، لكن هو صحيح، هو إن لم يثبت في القرآن جاء في السنة، يعني يقول عمر رضي الله عنه كنا نتلوها آية في القرآن، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ولا تأخذكم فيما بهما رأفة في دين الله. يقول إن هذا مما نسخ لفظا وبقي حكما، وقد دل على كل حال، ترى حتى هذا أيضا في كلام للعلماء، لأني رأيت بعض العلماء يقول إن هذا الكلام الحديث فيه كلام في سنده، وأيضا هذا الأسلوب فيه أيضا ما فيه، لكن يقولون دل على هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم الزاني. لكن هذا من الأمثلة التي تذكرها أنه قد ينسخ لفظا ويبقى حكما، وأيضا خمس رضعات معلومات يحرمن بعد ذلك نسخ بخمس. نعم نعم، تفسير القرطبي. لا لا لا، أنا أسمعه وأبلغ سؤالي. نعم نعم، لا هذا كلام غير صحيح. تفضل اجلس، جزاك الله خير، تفضل جزاك، تفضل أنت اجلس، أنت الآن سألت واسمع الإجابة بارك الله فيك. الأخ يقول إن القرطبي رحمه الله ذكر أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن أي امرأة متزوجة وقع عليه بصره، وقع عليها بصره عليه الصلاة والسلام، فإن على زوجها أن يطلقها ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، وإلا كل امرأة سيقع عليه بصره كلها تطلق ويتزوجها عليه الصلاة والسلام. لا هذا كلام غير صحيح، والسنة بخلاف هذا. جزاك الله خير. لا أخذنا أقول نعم، يعني قد يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح جزاك الله خير، صحيح اللهم جزاك الله خير، تفضل بارك الله. لا الحقيقة كلامك في محله، أن بعض الغربيين أو بعض المستشرقين قد يأخذون مثل هذه الأشياء ويقولون إن نبيكم حاشاه عليه الصلاة والسلام من رجل شهوة ورجل جنس وكذا. نعم جزاك الله خير، لا تنبيه في محله، هم للأسف يأخذون مثل هذه الروايات وهذا الكلام غير صحيح، وحياته عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيها شيء من هذا، الله المستعان. على كل حال واجبنا جميعا أن نوضح هذا. هذا يقول الحقيقة، لا نحن ما نقبل، جزاك الله خير. هذا يسأل يقول ماذا تجديد الخطاب الديني، لابد أن ننظر إليه نظرة جديدة. مسألة تجديد الخطاب الديني إذا كان المقصود يعني الأسلوب ومراعاة الناس دون الإخلال بالأسس والقواعد، لكن مثل أن نوضح مثلا الوضوء مثلا بصور معينة حتى يتقبلها الناشئة ما يعرفون، هذا لا بأس. يعني مثلا صورة اليد كيف تغسل، الوجه كيف يغسل، تخليل اللحية مثلا، يعني كضرب مثال في الخطاب في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم، لكن الإخلال وهذا هو الخطير يا إخوان. الآن بدأ ناس يخرجون يقول يا أخي لا تسمي غير المسلم، لا تسمي الكافر كافر، سميه غير مسلم. لا ليش يا أخي؟ الله مسميه كافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فلماذا يعني محاولة تغيير المصطلحات؟ هذا لا يجوز، هذا عاد يعني له كلام آخر، لكن أنا قصد التجديد الذي يمس القواعد والأصول ومصطلحات الإسلام من أجل التمييع، لا هذا لا يجوز، الكلام في هذا يطول. نعم يا أخوان، لو تكتب سؤالك يا أخوان، حنا نحب يعني نرغب في كتابة الأسئلة تكون أفضل. الأخ ترى عذرناه لأنه يعني غير عربي فاضطرنا الأسبوع القادم، لا الأسبوع القادم، استغفر الله، غدا إن شاء الله اكتبها في ورقة وأنا موجود، لأن الأسئلة الشفوية هذه قد تكون محرجة شوي وتأخذ وقت الإخوة. عندنا إذا مات الإنسان يقرأ له القرآن فهل يصله الثواب؟ أولا هذا الفعل غير صحيح، كون يقرأ القرآن في بيت العزاء يومين ثلاثة أيام أسبوع ثم إذا مر 40 يوم يجتمعون، كل هذا يا إخوان خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا من بعدهم أنهم كانوا يصنعون هذا الشيء، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو في خير يا إخوان لسبقونا إليه. كان يعني علمنا أبو بكر وعمر وعثمان، علمنا سعيد بن جبير، وعلمنا عبد الله بن مبارك، علمونا الأئمة، ما فعلوا هذا الشيء والإخوة. فلو كان خيرا لسبقنا. نعم الحق أنك تدعو له، يتبعه صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أما خلاف هذا فهو خلاف السنة. يقول ما الفرق بين الرحمن، بين اسم الله الرحمن وبين اسمه الرحيم؟ هذا الحقيقة كلام العلماء فيه كثير، ولو راجعت تفسير سورة الفاتحة ستجد أقوالهم في هذا. والمشهور من هذه الأقوال أن الرحمن أعم، أن الرحمن أعم، يشمل يعني عموم خلقه الكافر والمؤمن، والرحيم خاص بالمؤمنين. هذا من الأقوال، أن الرحمن يعم الكافر والمؤمن، والرحيم يخص المؤمن فقط، يخص المؤمنين فقط. أيضا هناك من الأقوال من يقول الرحمن في الدنيا والآخرة، والرحيم فقط في الآخرة وليس في الدنيا. على كل حال هناك أقوال كثيرة تراجعها في تفسير سورة الفاتحة، المفسرون يذكرون هذا. يقولون يا شيخ فلاني وفلاني يرفعون أصواتهم على أمهم ويحقرونه، ما أدري عد عنهم، لكن كان يعني يتكلم أن بعض الناس قد يرفع صوته على أمه، هذا لا يجوز، هذا ليس من البر، هذا ليس من البر. البر كما يقول والدنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين له كلمة عجيبة جدا، وهذا من الاستنباط الدقيق من كلام الله. يقول الشيخ رحمه الله بر الوالدين كله يجتمع في أصلين عظيمين فقط، كل بر الوالدين يجتمع في أصلين عظيمين، جمعهما قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال إن هذه الآيتين اشتملت على أصلين عظيمين، الأمر الأول الإحسان إلى الوالدين بجميع ما تستطيع، الكلمة الطيبة، المال، قضاء الحاجات، تقبيل الرأس، اليد، وإن تتيسر تقبل قدم والديك فهذا شرف لك وعز، فالجنة تحت أقدام الأمهات، قال عليه الصلاة والسلام الأم ثم الجنة، غاية ما تستطيع أحسن إلى والديك. هذا النوع الأصل الأول. الأصل الثاني أن تكف أذاك عن والديك. والله جل وعلا ضرب هنا مثل قال فلا تقل لهما أف، التأفف هذا لا يجوز، فضلا عن ما هو أعظم الضرب، نسأل الله العافية، أو الإنسان يرفع صوته فوق صوت والديه. يا أخوان ترى هذا خطير، الواحد يرفع صوته، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله فلو كان الرجل يحسن إلى والديه لكنه لا يكف أذى فهذا غير بار بوالديه، ولو كان الرجل يكف أذاه ولكنه لا يحسن إلى والديه هذا أيضا ليس بارا بوالديه. يقول رحمه الله لا بد تجمع بين الأمرين، الإحسان إلى الوالدين بجميع معاني الإحسان، والكف عن أذية الوالدين بجميع أنواع الكف، حتى ولو بطريق غير مباشر. وش معنى بطريق غير مباشر؟ بعض الناس إذا جلس عند والده يبدأ يتكلم في أخوانه، أخوي كذا وأخوي كذا، ولا يتكلم في أعمامه، هذا الكلام يضيق صدر والدك. أو واحد يجلس عند والدته، أخوي يفعل، أختي فعلت، ولا يتكلم في أخواله اللي هم أخوان أمه، هذا أيضا يضيق صدره. إذن أحسن بغاية ما تستطيع، واحذر الإساءة وابتعد عنها غاية ما تستطيع. إذا جمعت بينهما أنت بار، وإن نقصت في أحدهما فأنت ناقص البر، والله المستعان. الله جل وعلا هنا يقول لا النهي في اللغة العربية، قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، وقوله ولا يخرجن، الخطاب للنساء والرجال، هل يصل الأمر إلى الذنوب؟ لا، هو الآيات أو الآية الأولى هذه جاءت في حكم المطلقة، وهذا يا أخوان من الخطأ، أن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا، يعني طلقت واحدة ولا ثنتين، تأخذ ملابسها وتمشي، هذا غلط، ولا تخرجهن. وبعض الرجال يقول اطلعي، لا ما يجوز تطلع، هي لا تزال الآن في نفقته، لا تزال في عصمة ينفق عليها، وهي أيضا ما يجوز تخرج. لكن حنا للأسف، وهذا مما يوسع هوة الخلاف، ويجعل أخوات الزوجة يتدخلون، وأخوانها وعمانها، وتكبر المشكلة. لو أنها جالسة في بيتها مع زوجها يمكن يرى منها شيئا يعجبه ويعود ويجامعها، والحمد لله، وزي ما يقولون صفر صفر، ولا حصل شيء والحمد لله ومشت الأمور. لكن إذا طلعت من البيت هذا غلط، تكبر المسألة ويكثر الكلام والقيل والقال، وهذا يا أخوان ترى من الأخطاء. فالخطاب لا شك للرجال والنساء، لا يجوز للمرأة أن تخرج، ولا يجوز للرجل أيضا أن يخرجها. يقول هنا أنا رجل مقيم متزوج ولدي أسرة هنا مستقر، وأموري مستقرة والحمد لله، وأريد العودة لبلد الأصلية برا بأبي وأمي، فقط برا بأبي وأمي جزاك الله خير، علما بأني لا أعلم كيف سأدبر أموري عند العودة، إن أبي وأمي يريدون أن أستمر في السفر، وهذا من إيثارهما والله. والله ما دام أن والديك يعني يرغبان منك أنك تسافر، يمكن بحثا عن لقمة العيش، وأن تجمع لك ما يتيسر من الدينار والدرهم، فأرجو إن شاء الله لا يكون في هذا عقوق. ولا والله نعمة من الله يا إخوان أن الإنسان يلزم والديه، ويصبح ويمسي وهو يقبل رأس والديه في الصباح والمساء، هذه والله نعمة ما بعدها نعمة. وحدث من فقد أحد والديه الآن، أو من فقدهما كليهما، فاته باب من أبواب الجنة، وقد يكون الباب الثاني ثم يفوته الباب الثاني. وكما قال العلماء قد يكون أيضا البر بعد الموت أصدق من البر في الحياة، قد يكون الإنسان هذا، لكن ما في الشك. لكن أنا أقول في مثل هذا الرجل جزاه الله خير، إن شاء الله أنه بار وحريص على الخير، ما دام أن والديك يقولان يعني ابق في سفرك للعمل والبحث، فإن شاء الله، أو لطلب العلم أو للدراسة، بعض الطلاب يجون يدرسون عندنا هنا في الجامعة الإسلامية، أو يلزمون حلق العلماء في المسجد النبوي، نقول أنتم على خير إن شاء الله، ما دام أن والديك قد أذنا لك وشجعاك على هذا الأمر، وأنت عائد لهما بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك يقول هل هناك مذاهب تقدم الجسد على الروح؟
نعم. وهل الحياة من يبقى للغربية؟ الحياة الشرقية والغربية الكافرة إلا تقدم مطالب الجسد على الروح. الإباحية الآن بجميع صورها وأشكالها، العفن الذي يعيشه العالم يتخبطون، يعني هذا قدموا مصالح الجسد، سواء رغبة الجنس الفاحش نسأل الله العافية، إذهاب العقول بالمسكرات والمخدرات وغيرها، كل هؤلاء قدموا، أو تملك المال ولو على حساب الآخرين، هذا أيضا من مطالبها، والله المستعان. هل يسمى المسيحي كافرا؟ نعم، المسيحي الذي يعتقد أن المسيح ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، هذا نعم. الله عز أنا لست الذي أكفر، الله عز قال في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولكن أنا وأنت عندما نرى هذا المسيحي أو اليهودي نقول تعال يا أخي أبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الحكمة في الدعوة، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم من كان في ديانته يهوديا أو نصرانيا ثم يسلم فإن الله يعطيه أجر ما مضى وأجر ما هو الآن داخل فيه في دين الإسلام، فهذه أيضا دعوة وتشجيع له في الخير. وإلا قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار عياذا بالله عز وجل. طيب نختم بهذا السؤال، يقول عندنا من يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضاقت الصدور فالجأوا إلى أهل القبور، هل هذا حديث صحيح؟ نسأل الله العافية. لا والله إلا حديث منكر وموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ضاقت الصدور فتوجه إلى كلام الله سبحانه وتعالى، اعرض نفسك على القرآن الكريم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذا ضاق صدرك فاطلع وتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل في حياته عليه الصلاة والسلام، انظر في شمائله، في أخلاقه، في كرمه، في شجاعته، في محبته عليه الصلاة والسلام. إذا ضاق صدرك فإلزم الأذكار، أذكار الصباح والمساء المقيدة والمطلقة. إذا ضاق صدرك فانطرح بين يدي الله عز وجل في مكان لا يراك إلا الله، صل ركعتين بخشوع بتضرع بابتهال إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأسباب. أما الإنسان يتجه إلى القبور عياذا بالله عز وجل، لا والله، ما يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي دعا إلى التوحيد وحمى جناب التوحيد من كل ما يخدش ويؤثر في توحيد العبد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا كله. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من أتباع رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى في جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من أبقيته حيا اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته، واجزه اللهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. وختاما أيها الإخوة، أزف إليكم بشرى من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أختم بها هذا المجلس. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن حبيبنا ورسولنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها، وجلسوا على الأرائك والسرر، بدأوا يتذاكرون مجالسهم في الدنيا، فأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم معه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل هذا المجلس من المجالس التي نتذاكرها في جنات النعيم، إنه لذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.